الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا لحديث الإسراء والمعراج الذي بدأنا بقراءته بالأمس. تفضل.
قال: فأتي السماء ثانية، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أرسل إليك؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ وقد أرسل. قيل: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت عليه، قال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من نبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي.
حسنا. ذكر في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في عروجه إلى السماوات كان يستفتح له عند كل سماء كما استفتح له عند السماء الأولى، كما ذكرنا بالأمس أن يستأذن عند كل سماء كما استأذن عند السماء الأولى، وأنه لقي في كل سماء من هذه السماوات بعضا من أنبياء الله عز وجل. وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان قد لقي الأنبياء في بيت المقدس، وأمهم جميعا عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، ثم لقيهم أيضا في السماء. فإن سئل عن ذلك وقيل كيف يتم أن يراهم في بيت المقدس وأن يراهم أيضا في السماوات، فإننا نقول ليس هذا الأمر بأغرب من أن يراهم أصلا في أي مكان وهم قد ماتوا، فهذه حياة برزخية. الذي جمعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس قادر سبحانه وتعالى أن يجمعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في أي موطن آخر. وهذه الحياة البرزخية لها أحكامها الخاصة التي لا تدركها العقول، لأنها حياة خارجة عن المحسوسات التي يدركها البشر ويعقلها البشر، فلا تناقض ولا تضارب بين إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بلقاء الأنبياء في بيت المقدس وبين لقائهم في السماوات السبع، كما سيأتي في كل سماء يلقى بعض أنبياء الله عز وجل. لن نقف كثيرا الحقيقة مع هذا الحديث، لأن الغرض من ذكره هو ذكر الملائكة، فسنمر فقط على بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. تلاحظون أنه لقي عيسى ويحيى في السماء الثانية، وعيسى ويحيى ابنا خالة، لأن مريم خالة عيسى، وكيف خالة يحيى، وكذلك يحيى أمهما أختان، فلعل ذلك هو الذي جعلهما في سماء واحدة، لأنه آنس لهما وهما قريبان ومتعاصران، وعاش ورأى بعضهما بعضا في حياة الدنيا أن يكون كذلك في الدنيا. وأنتم تعرفون أن عيسى عليه السلام قد رفع ولم يقتل ولم يصلب، فحياته مختلفة عن حياة بقية الأنبياء لأنه لم يمت أصلا عليه السلام. ثم لقي في السماء الثالثة كما ذكر في هذا الحديث يوسف عليه السلام، وكل هؤلاء الأنبياء وكذلك إدريس في الرابعة ثم هارون في الخامسة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم: مرحبا بك من أخ ونبي. وهذا يؤكد الحقيقة الإسلامية الكبرى أن جميع أنبياء الله عز وجل إخوة جاءوا بدين واحد وملة واحدة وعقيدة واحدة، وإن اختلفت الشرائع والأحكام لكنهم في أصل الدين وهو التوحيد متفقون. فجميع الأنبياء في أصل الدين وهو التوحيد متفقون، وإن اختلفت بعض الشرائع والأحكام الفرعية. أيضا ليسوا فقط متفقين في التوحيد، فمع التوحيد أيضا متفقون على أصول كبرى مثل تحريم الفواحش. فجميع الفواحش، تحريم الكذب، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم الاعتداء والظلم، هذه حقائق كل الأنبياء والرسل جاءوا بتحريمها. إيجاب تعظيم الله، وجوب الصدق، وجوب الأمانة، الوفاء بالعهد، هذه أيضا حقائق كبرى اتفق عليها جميع الأنبياء. إنما اختلفوا فقط في بعض الأحكام وبعض الشرائع التي هي تفاريع لهذه الأصول. ولذلك فمن عقيدتنا نحن معشر المسلمين أنه لا يتم إيمان المرء أصلا إلا بأن يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، بجميع أنبياء الله ورسله. ولذلك في آية البقرة التي تلوناها بالأمس، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق في أصل الإيمان، فنؤمن بجميع الأنبياء إيمانا واحدا. كفرنا بنبي واحد يعني كفرنا بجميع الأنبياء والرسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا أصلا بهؤلاء الأنبياء والرسل. بل من عجائب هذا الدين أن أتباعه أقدر على إثبات نبوة جميع الأنبياء من أتباعهم. المسلمون أقدر على إثبات نبوة موسى من اليهود، وأقدر على إثبات نبوة عيسى من النصارى. كيف؟ لو سألت اليهودي أعطني أدلة على نبوة موسى، ماذا لدي؟ سيقول لك شق البحر وألقى العصا فأصبحت حية. تقول له والله ما أدري، ما شفت هذا أنا، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ما رأينا هذا الأمر، أثبت لي. يعني لو أنه الذي يناقشه اليهودي ليس مسلما، لو أن اليهودي يناقش شخصا ليس مسلما، كيف يثبت له نبوة موسى؟ ليس لديه إلا أخبار قابلة للتصديق وللتكذيب. لكننا نحن بدلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما نثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة العقلية التي أشرنا إليها بالأمس، الأدلة التي تثبت صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن يؤمن الشخص بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام سيصدق بنبوة موسى وعيسى وكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لدينا إلى اليوم الأدلة العقلية التي تدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف اليهود والنصارى، ليس لديهم أدلة عقلية تدل على صحة نبوة أنبيائهم. عندهم أخبار الذي لا يؤمن بصحتها لا تؤتيه إيمانا ولا تعطيه يقينا. أما نحن فلدينا من الأدلة والبينات الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام التي تجعلنا قادرين على إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بكل ما أخبر به ومن ذلك ما أخبرنا به عن بقية أنبيائه ورسله. فهذه مزية لأمة الإسلام، أنها أمة هي في الحقيقة مشروع وحدة بشرية. يعني اليهودي لا يعظم عيسى ولا يعظم محمد عليه الصلاة والسلام، فانتقص تعظيمه، مشروعه ليس مشروعا بشريا. النصراني كذلك يعظم عيسى لكنه لا يعظم محمد عليه الصلاة والسلام. أما نحن فنعظم موسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فمشروعنا هو المشروع المؤهل إلى أن يكون مشروعا بشريا عالميا بخلاف غيرنا من أمم الأرض. فهذه من مزايا هذا الدين. وهذا الحديث الذي يبين علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بإخوانه من الأنبياء يؤكد هذه الحقيقة الإيمانية تأكيدا كاملا. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به نعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزته بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي.
طيب حسبك. مر النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة بأخيه موسى عليه السلام وهو أحد الأنبياء العظام من أولي العزم من الرسل عليه السلام، وهو من أعظم الأنبياء الذين قص الله عز وجل علينا قصصهم، وكثيرا ما تكررت قصة موسى لكثرة ما فيها من العبر وكثرة ما فيها من الحكم الكثيرة جدا، والتي تشبه في كثير من الأحيان أحوال هذه الأمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، وفي رواية فارس والروم. قال فمن القوم إذن؟ فأخبر أننا سنتبع سنن أي طريقة من كان قبلنا، وهذا حصل. فيكاد يكون غالب ما وقع من خلل في الأمم السابقة قد وقع لهذه الأمة شيء منه، وما يفعله اليوم أيضا المخالفون لنا تجد من أبناء الأمة من يتبعهم ويقلدهم دون تفكير في تمييز الأمر الصالح الذي يستحق أن يتشبه بهم فيه، والشيء الذي هو ليس بصالح والذي لا يصح أن يقلدهم المسلم فيه. لكن المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما لقي موسى عليه السلام في السماء السابعة رحب به موسى بهذا الترحيب الذي رحب به الأنبياء من قبل، مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزه النبي عليه الصلاة والسلام عرف موسى، وهو يعرف بذلك من قبل، لكن كما ذكرنا سابقا ليس الخبر كالمعاينة، أن هذا النبي الذي بعث بعده قد أكرمه الله عز وجل وأكرم أمته بأن كانت أكثر الأمم وأفضل الأمم، فهي مع كونها آخر الأمم إلا أنها أول الأمم وأفضل الأمم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وهذه من مزايا هذه الأمة، مع أننا آخر الأمم زمنا وعهدا، إلا أننا بفضل الله ورحمته لا بجهدنا ولا بطاقتنا ولا بعملنا، بل هذا محض إكرام الإله، أننا الأولون يوم القيامة السابقون يوم القيامة إلى الجنة. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا في الحديث الصحيح في البخاري بهذه الأمة والأمم السابقة برجل جاء ببنائين عمال فأمرهم أن يبنوا له بناء، وأنهم إذا أتموه أعطاهم أجرا معينا، فعمل هؤلاء البناؤون ثلث البناء ثم رفضوا إكمال المشروع، فأعطاهم هذا صاحب هذا المشروع أعطاهم ثلث الذي اتفقوا عليه، كان منصفا وعادلا، اتفق معهم على مبلغ فأعطاهم ثلث هذا المبلغ. ثم جاء بعمال آخرين فبنوا الثلث الثاني فأعطاهم ثلث قيمة بناء المشروع، فأيضا أنصفهم وأعطاهم حقهم، عملوا الثلث فأعطاهم ثلث المبلغ. ثم جاء بفريق ثالث فأتموا البناء فأعطاهم ثلثهم مضافا إليه ثلثين، يعني أعطاهم قيمة بناء البناء كاملا، وكأنهم عملوا البناء كاملا من فرحه بإكمال المشروع. فاحتجوا الأولون والثانون، قالوا كيف تعطيهم قيمة بناء المشروع كاملا ولا تعطينا إلا الثلث؟ فقال لهم هل ظلمتكم؟ قالوا لا. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله عز وجل أتم لهذه الأمة الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شرفها بأشرف الرسل وأكرم الرسل وبأعظم كتاب الذي جعله مهيمنا وناسخا لما قبله من الكتب، فاستحقت هذه الأمة بفضل الله عز وجل أن تكون خير الأمم على مر التاريخ البشري. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث الشفاعة أنه يبعث يرى النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط أي الجماعة. ثم رفع له أو نظر إلى أفق من الآفاق فرأى أمة كبيرة فظنهم أمته، فقيل له: هؤلاء قوم موسى، المؤمنون من قوم موسى عليه السلام. ثم نظر إلى بقية الآفاق فإذا بأمة أضعاف مضاعفة من الأمة التي كانت مع موسى، فقيل له: هؤلاء أمتك، أمة الإسلام. فموسى لما أدرك هذا الأمر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه حزن على أمته أنه كانوا أقل تبعا به من اتباع أمة محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذه الكلمة نفاسة أو غيرة أو حسدا، وإنما هو حزنا على أمته وعلى أتباعه أنهم لم يلتزموا بدينه كما التزم أتباع أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بدينه وبشريعته. والحق يقال، إنه لا تعرف شخصية على مر التاريخ حاضرة في نفوس أتباعها كما عرفت شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا موسى عند أتباعه، بل ولا عيسى الذي أله، ليس حاضرا في قلوب أتباعه كحضور النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب أتباعه. انظروا إلى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كم يمر على المسلم في اليوم والليلة: ورفعنا لك ذكرك في كل أذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في كل صلاة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتشهد الشهادتين. لا يكاد يمر على المسلم لحظات يسيرة إلا وهو في ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. لا تعرف شخصية على مر التاريخ كما قلت حاضرة في قلوب أتباعها كشخصية النبي عليه الصلاة والسلام. فحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفرح بأمته، وحق للأنبياء أن يتمنوا أن تكون أممهم كأمة النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حزن موسى عليه السلام، وهو الذي بذل ما بذل لأمته وأعطاهم ما أعطاهم من الخير والهدى، وصبر ما صبر على استكبارهم وعنادهم وانتكاستهم. وقصتهم مشهورة معروفة تدل على مقدار من العناد والفجور والمكابرة، شيء يضرب به المثل. يعني لا يعرف أمة من الأمم فعلت بنبيها ما فعله اليهود موسى عليه السلام. وأما كثرة الأنبياء فيهم فهي وإن كانت ولا شك فضل وشرف، لكنها تدل على أنهم كانوا أحوج أمم الأرض لكثرة الأطباء. النبي هو كالطبيب في أمته، والطبيب وإذا كثر الأطباء فاعلم أن المرضى كثر. فما كثر الأنبياء في بني إسرائيل إلا لكثرة فجورهم واحتياجهم للأنبياء، إلى درجة أنه كان يكون في الزمن الواحد عدد من الأنبياء كما كان يحيى وعيسى وزكريا في زمن واحد. وكانوا يقتلون، شوف حتى التعبير، يقتلون الأنبياء بغير حق. شوف إلى أي درجة وصل الفجور في بني إسرائيل في اليهود، حتى إن الله عز وجل شرف عيسى وأكرمه بأن رفعه، وإلا أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه. حتى عيسى عليه السلام ما نجا منه، ولولا أن رفعه الله إليه لقتلوه كما قتلوا غيره من الأنبياء. فكلمة موسى يجب أن تفهم فهما صحيحا، وهي أنها حزن على أمته أنها لم تبلغ ما بلغته أمة النبي عليه الصلاة والسلام من الاتباع الحسن لنبيها صلى الله عليه وسلم. في عبارة لطيفة وهو قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غلاما عندما عرج به. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث أصلا بعد الأربعين، لما أتم الأربعين، والإسراء والمعراج كان بعد الأربعين، الله أعلم بثماني سنوات بعشر سنوات، المهم أنه قبل هجرته إلى المدينة، يعني قبل أن يصبح عمره 53 سنة. فهذا لا يقال عنه غلام، فإما أراد بذلك أنه ولد بعده بأكثر من 1000 سنة ولذلك سماه غلام، أو لأنه حينها كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أصغر من موسى. موسى يعني مذكور في كتب بني إسرائيل أنه توفي فوق 80 عليه السلام، فيراه الذي فوق 80 يرى الذي عمره فوق 40 شاب وغلام بالنسبة لعمره. لكنها أيضا من وجه آخر تبين شيئا من التودد والمحبة، يعني كما تقول للرجل الكبير أو للشاب يا بني يا ولدي، فهي شيء تدل على شيء من التحبب، وأنه ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ينظر لأخيه الصغير، شيء من المحبة والتقدير والاحترام الذي يكنه الكبير للصغير. تفضل.
قال فأتينا السماء السابعة، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة منتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الخيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فردت عليها.
حسبك. أكمل النبي عليه الصلاة والسلام خبر المعراج وأنه عرج به إلى السماء السابعة وهي آخر السماوات، وأنه لقي في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وهو أب للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن العرب العدنانية بالإجماع كلهم من ذرية إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، والعرب القحطانية على خلاف، من أهل العلم من يرى أنهم أيضا من ذرية إبراهيم عليه السلام، ومنهم من يرى أنهم ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع وبالأدلة القطعية من الكتاب والسنة أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال له إبراهيم عليه السلام كما قال له آدم من قبل، قال له مرحبا بك من ابن ونبي، فهو ابن للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له كما قال بقية الأنبياء من أخ ونبي. والحقيقة إن تشريف إبراهيم بأن يكون في السماء السابعة أو استنباط شرف إبراهيم من كونه في السماء السابعة لا يقتصر فقط على أنها السماء السابعة، يعني فضل الأنبياء لا يستدل عليه بترتيبهم في السماوات، وإنما كان إبراهيم في السماء السابعة لأنه هو الذي هي السماء السابعة هي التي فيها البيت المعمور كما في هذا الحديث، وكما كان إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة فكان الجزاء من جنس العمل، كان أيضا بجوار البيت المعمور في السماء السابعة، لأن البيت المعمور هو بناء في السماء السابعة مقابل تماما للكعبة، مقابل تماما للكعبة بيت الله في الأرض، وهو معظم في السماء كما تعظم الكعبة في الأرض. فكما كان إبراهيم هو الذي أنشأ هذا البيت وبناه ورفع قواعده في الأرض استحق أن يجازى وأن يكرم بأن يكون بجوار البيت المعمور في السماء السابعة أيضا، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه مستندا ظهره إلى البيت المعمور، إلى البيت المعمور. فبعد أن رحب به إبراهيم رأى البيت المعمور عليه الصلاة والسلام، وهو كما ذكرت بيت معظم في السماء السابعة بالطواف والتوجه إليه كما يفعل بالكعبة على وجه الأرض. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار من يزور هذا البيت في كل يوم من الملائكة، وهذا أحد هذا المقطع من الحديث هو أحد الأسباب الرئيسة التي من أجلها أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب ذكر الملائكة ليبين كثرة عدد الملائكة، إذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزوره في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا إلى قيام الساعة. ففي كل يوم 70,000 ملك، اضرب إذن كم في السنة، كم في السنتين، كم في الثلاثة، تخرج بأعداد هائلة من يوم أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة، ليظهر لك من ذلك عظم عدد الملائكة عليهم السلام. وهذا أيضا يبين كما أنه يبين جلالة إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، والذي يرى كثير من أهل العلم أن والأدلة تدل على ذلك أنه أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والأدلة تدل على ذلك كما قلت. أيضا يدل على فضل الكعبة بيت الله الحرام، إذ شرفها الله عز وجل بأن جعل إزاءها في السماء السابعة بيتا آخر يعظم، وهذا يبين أن موطن الكعبة موطن مشرف بتفضيل الله وتشريف الله من الأزل، فإن البيت المعمور في السماء السابعة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض تعظمه الملائكة كما هو ظاهر هذا الحديث. فاختيار هذا المكان للكعبة في الأرض لم يكن يعني أمرا حادثا، بل هو تفضيل وتعظيم قديم قدم الخلق وقدم خلق الأرض، حتى إن بعض أهل العلم فهموا من قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قالوا هذا يدل على أن قواعد موجودة، هو إنما رفع بنى عليها، ويدل على أن هذا البيت موجود وقواعده موجودة قبل إبراهيم عليه السلام. واستدلوا بظاهر هذه الآية على أن الكعبة البيت الحرام كانت موجودة من قبل إبراهيم، أو أقل ما يقال أن موضعها محدد ومعروف من قبل إبراهيم عليه السلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ورفعت لي سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي آخر أشجار الجنة وأعلاها وتقع تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. آخر مخلوقات الجنة هي سدرة المنتهى، ولذلك سميت سدرة المنتهى، والسدرة معروفة، شجر معروف إلى اليوم بهذا الاسم السدر، جمعه سدر وواحدها سدرة، وهن شجر نبق، شجر عثري أي أنه بري لا يزرع، لا يزرع في المزارع وإنما ينبت نباتا طبيعيا، وهو شجر كبير، من لا يعرفه، شجر ضخم كبير عظيم الظلال، له ظلال كبيرة تتفرع أغصانه، ومعمر يعيش فترات طويلة، ويثمر في السنة ثمر دائري حلو الطعم طيب المذاق معروف يعني أظن غالب الناس يعرفونه يعني بالذات في بلاد العرب معروفا تماما, لكن عند بقية بلدان العالم لعله ليس معروفا كثيرا. وهو شجر يحبه العرب كثيرا ويستفيدون منه من ثمره ومن أوراقه, يستخدمونه كغسول لأنه يخرج رغوة مثل رغوة الصابون, ولذلك يستخدم إلى اليوم في التكفين, في تكفين الموتى وتغسيلهم, وله رائحة طيبة لورقه. فشاء الله عز وجل أن تكون آخر شجرة في الجنة هي سدرة المنتهى. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من عظم هذه الشجرة فأخبر أن نبقها كأنه قلال هجر. قلال هجر أي القرب العظام التي كانت تأتي من هجر, وهجر هي منطقة في شرق الجزيرة العربية, هي المسماها اليوم بالمنطقة الشرقية في السعودية, منطقة الأحساء وما حولها, هذه هجر التي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت تأتي منها قلال أي قراب وجرار ضخام معروفة عند العرب. وأخبر أيضا أن أوراقها ضخام كآذان الفيول, وهو جمع فيل ويجمع على فيلة وفيول, مما يبين عظم هذه الشجرة العظام الكبير. وبالطبع كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الأرض إلا الأسماء, يعني في الجنة لبن وعسل, وفي الجنة ذهب وفضة, وفي الجنة حور عين, لكن كل هذه الأسماء لا صلة بينها وبين ما في الأرض إلا الاسم فقط, وإلا الحقائق مختلفة تماما. فلا ماء الجنة كماء الأرض, ولا لبن الجنة كلبن الأرض, ولا نساء الجنة كنساء الأرض, ولا ذهب الجنة كذهب الأرض, مختلف تماما, بس فقط الأسماء للتقريب, إنما سميت لنا للتقريب, وإلا الحقائق مختلفة تماما. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين, من قرة أعين. وفي الحديث الصحيح القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فكل ما نقرأه من صفات الجنة في الكتاب والسنة هو تقريب لواقع عظيم لن ندركه ولن يدركه أحد إلا إذا شاهده, الحقائق مختلفة تماما. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من أصله هذه السدرة أي من تحتها أربعة أنهر, قال منها نهران باطنان ونهران ظاهران, واختلف في تفسير هذين النهرين الباطنين والظاهرين. الظاهران فسر بأنهما النيل والفرات, وأما الباطنان فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. جاء في حديث آخر تسمية أربعة أنهار في الجنة أنهار ماء, هذه غير أنهار اللبن والعسل والخمر والماء التي جاءت في كتاب الله عز وجل. هناك أربعة أنهار سميت في حديث واحد, وهي حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة, وكلها هذه الأسماء كلها معروفة لأنهار في الأرض أيضا. سيحون وجيحون على الأشهر والأصح أنهما النهران اللذان يقعان اليوم في أوزبكستان اللي هي منطقة بخارى وسمرقند قديما التي يعرفها المسلمون, والنيل والفرات معروفان, النيل في مصر والفرات في العراق. سنتكلم الآن ما هي علاقة هذه الأنهار التي في الجنة بالتي في الأرض. فقيل إن النهران الباطنان هما سيحون وجيحون, وقيل إنهما غيرهما وأن أحدهما هو الكوثر الذي أخبر الله عز وجل أيضا بأنه نهر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام, إنا أعطيناك الكوثر, وهو حوض النبي عليه الصلاة والسلام, يعني يصب من هذا النهر في حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرده الناس ليشربوا منه يوم القيامة, والذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل, وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهو الذي يقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه ليدعو أمته يوم القيامة في يوم المحشر أن يشربوا منه ويرتووا منه، فيذاد عنه أقوام من يدعون أنهم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فينافع عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا نهر الكوثر الذي يصب من مائه في حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسقى منه الناس يوم القيامة، أمة محمد تسقى منه يوم القيامة. أما علاقة النهران، علاقة النهرين اللذين ذكر أو بقية الأنهار بأنهار الأرض، فقيل إنها علاقة تشريف فقط، يعني إن الله عز وجل سمى هذه الأنهار في الأرض بهذه التسمية، النيل والفرات وسيحون وجيحون، بأسماء أنهار في الجنة تشريفا لهذه الأنهار التي في الأرض، علاقة تشريف فقط. وقيل بل إن هذه الأنهر أصلها كان من ماء من الجنة، كما أن ماء زمزم كان خفقة جناح ملك، فإن أصل هذه الأنهر هي من أنهر الجنة، شرف الله عز وجل بذلك، يعني أنزل الله عز وجل من ماء الجنة فوضعه في ينابيع هذه المياه فتفجرت ماء من ذلك اليوم إلى اليوم. وقيل بأن علاقتها ما زالت مستمرة إلى اليوم بأنهار الجنة، وأن الله عز وجل يمد هذه الأنهار من ماء الجنة إلى اليوم. وورد في ذلك حديث صححه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن إلى اليوم هناك استمداد لهذه الأنهر من أنهار الجنة. ولا شك أن هذا الحديث وغيره يدل على فضل هذه الأنهر، وخاصة النيل والفرات لتكرر ذكرهما في الأحاديث، يدل على شرف هذه الأنهر وأنها أفضل من بقية أنهر الأرض. فهنيئا لأهل مصر، وهنيئا لأهل العراق، وهنيئا لأهل سيحون وجيحون في بلاد ما وراء النهر في أوزبكستان، أنهم أوتوا ماء مباركا له، سواء قلنا بأن العلاقة علاقة تشريف أو علاقة أصل نبع أو علاقة مستمرة، كل هذا يدل على شرف هذه الأنهر. تفضل اقرأ.
قال ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة، قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله، فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله، قلت سلمت بخير. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور.
طيب، ثم ذكر في آخر هذا الحديث قصة فرض الصلوات، وهذا يبين أن هذا مبتدأ فرض الصلوات 5، وأنها فرضت في السماء 7، وهذا مما يذكره العلماء في فضل الصلوات 5 المفروضة، أن جميع فرائض الإسلام فرضت على الأرض إلا الصلوات 5، فلشرفها لم تفرض إلا في السماء، ولشرفها لم يكن هناك واسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه في الأمر بها، بل الله عز وجل هو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأمر أمته بأن يصلوا هذه الصلوات. وهذا كله ولا شك يدل بالفعل على عظم أمر الصلوات 5، الفرائض 5. أول ما فرضت أو أول ما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات، أمره بأن تكون الصلوات 50، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرف هذا الشرف الذي لا يدانيه شرف، بل كلمة الشرف قليلة على ذلك الموطن الذي ناله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوقوف بين يدي ربه ومناجاته لربه وكلامه مع ربه بلا واسطة بينه وبين الله عز وجل، موطن شريف لم يصل إليه أحد غير نبينا عليه الصلاة والسلام. فنزل من عند ربه فمر بموسى في السماء السادسة، وهذا يدل على أنه مر بإبراهيم في السماء السابعة ولم يحدثه بشيء، ومر على موسى عليه السلام. هنا يبين لكم حرص موسى على هذه الأمة، وأن كلامه الأول لم يكن عن غيره أو حسد، وإنما كان شفقة بالفعل، فإن كلامهم عن النبي عليه الصلاة والسلام كلام ناصح وكلام شفيق وكلام من يريد الخير بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته لن تطيق أن تصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، وبين له من أين أخبر بهذا الخبر. هو لا يعلم الغيب موسى، لكنه من باب القياس، وقياس الأولى، يقول أنا عالجت بني إسرائيل وعرفت أنه لا يمكن أن يقوموا بذلك، وأمتك كبني إسرائيل بشر من البشر لا يختلفون عنه، فلن يستطيعوا أن يقوموا بهذه الصلوات 50. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن ما قاله له موسى كلام صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تنقصه أيضا خبرة، لكنه في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى ناصح وإلى مبين وإلى مؤكد. فرجع إلى ربه وما زال يتردد إلى ربه حتى جعله الله عز وجل 5 صلوات. فرجع إلى موسى فطلب منه موسى أن يعود مرة أخرى، موسى يريد التخفيف أكثر على هذه الأمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هنا لأسباب. أولا خجل من ربه من كثرة الطلب وطلب التخفيف. ثانيا لا نشك أن هذه الصلوات 5 لو نقصت منها صلاة واحدة لنقص شيء من ديننا، هذا أتم وجه يمكن أن يكون فيه خير لهذه الأمة. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أيضا ذلك، ولذلك لم ير من الحكمة ولا من الصالح أن يرجع ويطالب ربه عز وجل بالتخفيف. الصلاة صلة العبد بربه، ولو تفكرتم في أوقات الصلوات وتنظيمها في الإسلام لوجدتم بالفعل أنها علاقة روحية، تصفية، شحن للروح وللقلب وللنفس يحتاجه الإنسان في هذه الأوقات. يبتدئ يومه بصلاة الفجر ليصفي هذه النفس وينشطها ويقويها ويستعد بهذا اللقاء الإيماني بربه. هل إذا كانت الصلاة تؤدى بصورة حقيقية يستحضر فيها الإنسان أنه يقف بين يدي ربه عز وجل الذي يقدر على أن يصلح له شأن دنياه وآخرته، ثم بعد أن ينتصف النهار ويبتدئ التعب والمشقة تحل بالبدن يأتي أيضا صلاة الظهر ليختم يومه المليء بالمشاغل بأيضا ركعات يقف فيها بين يدي ربه عز وجل، ثم يستأنف عمله أيضا بصلاة العصر ليصلي صلاة العصر ويستأنف يوم جديد أو جزء من اليوم جديد وعمل جديد، ثم تأتي صلاة المغرب نهاية للعمل، هذا يعني هذا المفترض، نهاية للعمل وبداية للدخول في السكينة، ولذلك أيضا لم يكن بينه وبين صلاة العشاء إلا فترة قصيرة، ليختم يومه بصلاة العشاء وبعد ذلك يتوجه إلى النوم. أوقات محددة بدقة تحقق صالح الإنسان في يومه، ولا يدرك حقيقة أثر هذه الصلاة حتى في التنظيم إلا من حاول أن يعمل ذهنه فيها ويفكر فيها، أو الذي دخل في الإسلام حديثا. اسألوا غير المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كيف أن الصلاة بالفعل لها أثر كبير في وضع ساعة عقلية في الذهن تنظم اليوم. بل انظروا إلى أحوال بعض أبناء المسلمين للأسف الذين فرطوا في الصلاة، تجد أن حياته غير منظمة ويومه غير منظم، لا يفرق بين وقت عمل من غيره، لا يستطيع أن ينتظم في كثير من أموره. لكن لو أن المسلم انتظم في الصلوات وأقمنا مشاريعنا وأعمالنا بناء على أوقات هذه الصلوات لكان هذا أدعى لصحة الانتظام اليومي العملي في حياة المسلمين. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم لربي هذه الخمس الصلوات، ولا شك أن هذا التسليم كان هو محض الحكمة وتمام الحكمة والخير والفضل لهذه الأمة. لكن الله عز وجل بفضله ورحمته نادى مخبرا نبيه عليه الصلاة والسلام أني أمضيت فريضتي، يعني الصلوات الخمسين ستبقى خمسين لكنها خمسين في الأجر وإن كانت في الفعل خمس صلوات. فمن كرم الله عز وجل وجوده أنه جعل الصلاة الواحدة بعشر صلوات، ولا شك أن هذه العشر الصلوات أو هذه الصلاة الواحدة وإن ضعفت عشرا لكن الناس أيضا يتباينون فيها تباينا كبيرا جدا كما بين السماء والأرض. فالذين صلوا في هذا المسجد عشرات، هل كلهم يستوون في الأجر والثواب؟ لا، ما يستوون، كل على قدر ما أدرك من صلاته وخشع في صلاته واستحضر وقوفه في صلاته. الصحابي يصلي ويتصدق وأن تصلي وتتصدق، لكن الصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ هذه ليست محاباة، لكنه لأن الصحابي والتقي والصالح يستحضر في قلبه عند العمل الصالح من الخشوع والخضوع والإخلاص واستحضار القيام بين يدي الله عز وجل ما لا يستحضره غيره. المخلصون يتباينون في مقدار الإخلاص فضلا عمن عنده خلل أصلا في الإخلاص. وبالتالي فهذه الصلوات الخمسون في الأجر أيضا يتباين الناس فيها في الأجر والثواب. وإذا كما جاء في الحديث الصحيح أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف. والمقصود بالسبعمائة ليس الحد، وإنما العرب إذا أرادت المبالغة قالت سبعين وسبعمائة وسبعة آلاف، يعني الرقم سبع عندهم المقصود به التكثير لا التحديد. فالمقصود إلى أن الله عز وجل يضاعف العمل بقدر ما فيه من الإخلاص واستحضار الوقوف والتعظيم لله عز وجل أضعافا مضاعفة، يضاعف العمل أضعافا مضاعفة كثيرة جدا لا يدرك حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الإمام البخاري هذا الحديث بذكر رواية أخرى تبين أن ذكر البيت المعمور لم يأتي من الرواية التي ساقها بها، وهي رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، وإنما جاءت من رواية الحسن عن أبي هريرة. وهذا كلام حديث، يعني يعتبر ذلك اللفظ مدرج كما يسميه المحدثون، لكن هذه الزيادة جاءت من وجوه أخرى كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أوردها الإمام البخاري في صحيح، فهي زيادة صحيحة ثابتة، لئن لم تصح من هذا الوجه فهي صحيحة من وجوه أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر البيت المعمور في حديث الإسراء والمعراج. طيب يقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص يعني الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم ويكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة.
طيب، هذا حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو الصادق المصدوق، أي هو الصادق الذي لا يخبر إلا بما يوحى إليه، المصدوق أي الذي لا يوحى إليه إلا بالصدق لأنه وحي من الله عز وجل. قال: إن أحدكم، أي إن البشر والإنسان، أي شخص إنسان، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. والمقصود بيجمع إما يجمع ماء الرجل بماء المرأة، ماء الرجل ببويضة المرأة ليتكون منهما الإنسان، وإما المقصود يجمع أي يركب، تركب أعضاؤه، تجمع أي تركب أعضاؤه. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يكون في البداية نطفة تجتمع بماء المرأة ليبتدئ الخلق، يبتدئ التلقيح، فيكون مضغة نطفة 40 يوما، ثم بعد ذلك يكون علقة. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40. قال: والعلقة عند العرب تطلق على أي شيء يعلق، يعلق في الجدار، وتطلق أيضا على دودة معروفة تكون في الماء إلى اليوم يسميها العرب علقة، وهي دودة سوداء تأتي في المياه الراكدة وتتغذى على المخلوقات، يعني إذا جاءها الإنسان أو كذا ممكن تدخل تلصق في الإنسان لتمتص من دم الإنسان. فشبه الإنسان في هذه المرحلة بالعلقة لأنه شكله بالفعل مثل هيئة هذه الدودة، عبارة عن شيء طويل كأنه قطعة لحم دائرية هكذا معكوفة لاصقة في جدار رحم المرأة. ثم يكون مضغة، وإذا أصبح مضغة يبتدئ التخليق، يعني يبتدئ شكل الإنسان يظهر. وسميت بالمضغة لأن أول تشكلها يكون شكل هذه القطعة كأنها قطعة لحم بالفعل، ضغط عليها بأضراسك، كيف يصبح شكلها؟ شكل الأضراس، نتوء الأضراس في قطعة اللحم الممضوغة يكون في هذه المرحلة بهذه الصور. طبعا تعرفون أن هذا الحديث مع الآية التي في كتاب الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية مع هذا الحديث هو وجه من وجوه الإعجاز العلمي الذي أثبته العلم الحديث، وما كان يعرفه الناس سابقا ولا عندهم إحاطة به، ولم يكتشف أصلا في العصر الحديث إلا بعد توفر أجهزة متطورة جدا أمكنهم من خلالها أن يعرفوا هذه المراحل الدقيقة. وتكلم عن هذا أناس كثيرون، وأتوقع أن غالبكم قد اطلع على عدد من الدراسات التي تحدثت عن هذا الموضوع كإعجاز علمي ثابت للكتاب والسنة. المهم في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا انتهى من 40 الثالثة جاءه ملك، بعث إليه ملك إلى هذا الجنين، فيؤمر بأربعة كلمات، يعني يؤمر بكتابة 4 كلمات. أين يكتب هذه الكتابة؟ الله أعلم، يكتبها في كتاب لديه عند الملك، يكتبها قيل في جبين الجنين، طبعا يعني كتابة لا ترى ولا ندري ما هي حقيقتها، لكنه يؤمر بكتابة أربعة أمور أساسية في حياة هذا المولود. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. يؤمر بكتابة العمل، هل سيكون صالحا أم غير صالح، وهذا يبين أن كل ما تعمله من عمل هو معلوم عند الله عز وجل قبل أن تخلق، وهذا سيؤيد أيضا بقية الحديث تمام الحديث. ثم الرزق، الرزق محدد من قبل أن تخلق، ما هو رزقك؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، أي اطلبوا لكن لا تجعلوا طلب الرزق والسعي فيه هو همكم الأول والأخير، وتظنون أنه يعني إن قطعتم أنفسكم في البحث عن الرزق أنه سيأتيكم غير ما تبحثون عنه. وعند إخواننا من المصريين مثل جميل يقول اجري يا ابن آدم جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، كلام صحيح مبني على هذا الحديث، فأجملوا في الطلب. فالرزق العمل والرزق والأجل، عمر كل إنسان محدد، لن يموت إنسان قبل أجله أبدا. الأخير شقي أو سعيد، أي مآل أمره إلى الشقاوة أم إلى السعادة، حياته في الدنيا هل سيكون في غالب أمره شقي في غالب أمره سعيد، ما هي لحظات الشقاوة والشقاء التي ستحصل له، وما هي لحظات السعادة التي ستحصل له. وهذه في الحقيقة هي أهم الغيوب التي تتحكم في حياة الإنسان، العمل والرزق والأجل والشقاوة والسعادة، هي في الحقيقة الغيب الذي يشغل ذهن الإنسان. كل إنسان يسعى لأن يكون حظه من هذه الأمور هو أعظم حظ، من العمل ومن الرزق ومن الأجل يتمنى طول العمر وأن يكون سعيدا، صحيح ولا لا؟ هذه في الحقيقة أهم ما يحتاجه الإنسان. من اللطائف المتعلقة بهذه الأمور الأربعة أنكم تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرزق ثم ذكر بعد ذاك الشقاوة والسعادة، لينبه بذلك على أن سعة الرزق أو ضيقه ليس هو السعادة، شيء آخر. ربما يكون الإنسان واسع الرزق لكنه شقي، فالرزق شيء والسعادة شيء آخر. كم من مسور الحال أو فقير وهو في سعادة يتمناها من هو كثير المال. فالشقاوة والسعادة حقيقة أخرى غير حقيقة الرزق لا شك، وهذا لا يعني أن الرزق، لا شك أن سعة الرزق من نعم الدنيا وأنها سبب من أسباب السعادة، لكنها ليست هي السعادة كما ذكرنا. فقد يكون الرجل واسع الرزق لكنه ليس سعيدا، وقد يكون مضيقا عليه في رزقه لكنه في غاية السعادة. ثم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ويقال له اكتب هذه الأربع، ثم قال ثم ينفخ فيه الروح. هذا يبين أن النفخ في الروح إنما يتم بعد أربعة أشهر من الحمل، النفخ في الروح إنما يتم بعد أربعة أشهر من الحمل، وهذا الذي جعل كثيرا من الفقهاء وعلى ذلك أيضا المجامع الفقهية المعاصرة أن الإجهاض لسبب إنما يجوز قبل الأربعة أشهر، لأن النفس لم تنفخ أو الروح لم تنفخ في الجنين. أما بعد الأربعة أشهر فلا يجوز إلا إذا كان هناك خطر محقق على الأم، يعني إما تموت الأم أو يموت الجنين، عندها الإبقاء على حياة الأم مقدم على الإبقاء على حياة الجنين. أما ما سوى ذلك ففي خلاف، يعني إذا كان مثلا مشوه تشويها كبيرا جدا لا يمكن أن تستمر حياته، مختلف العلماء اليوم في حكم هذا الجنين إذا كان بعد الأربعة أشهر، لكن قبل الأربعة أشهر يجوز إسقاطه لحاجة ولمصلحة يقتضيها، تقتضيها حياة الزوجين، تقتضيها صحة المرأة، تقتضيها، ما دام أنه لم تنفخ فيه الروح فالأمر في ذلك هين أوسع، لكن بعد الأربعة أشهر لا يصح. ولذلك أيضا بنى الفقهاء أحكاما عديدة، فمثلا متى يصلى على السقط، أي الطفل الذي يسقط من المرأة؟ بعد الأربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ما دام أنه بعد الأربعة أشهر، قبل الأربعة أشهر لا، لم تنفخ فيه الروح بعد. يعني مترتب على هذا الأمر أحكام عديدة، أنه بعد الأربعة أشهر يكون قد نفخت فيه الروح. طبعا هناك حديث آخر في تعارض بينه وبين هذا الحديث، لكن لا نريد أن نطيل بذكر هذا الأمر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. الحقيقة إن هذا الحديث ما أورده أو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلا لهذا المقطع الأخير، ويريد أن يبين أن الأعمال بالخواتيم كما صح في الحديث الآخر، إنما الأعمال بالخواتيم، وأن الخواتيم والأعمال كلها أقدار مقدرة عند الله عز وجل، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا خيار له فيما يعمل. تقديرها لا يلزم منه الإجبار كما يعبر بعض أهل العلم، وإنما هذا الإخبار وهذا التقدير هو من محض علم الله عز وجل الغيب، من محض علم الله عز وجل للغيب. وحتى أقرب لكم هذه الصورة، موضوع طبعا موضوع كبير جدا، موضوع علاقة القضاء والقدر بالاختيار، لكن حتى نبين أنه لا يجتمع أن يكون الله عز وجل عالما بالغيب، بالغيب من أعمالنا، وأنه قد جبرنا على ما نعمل، لا يجتمعان، يعني في تضاد بين هذين المعتقدين، هو التمثيل الآتي أو الصورة الآتية التي سأذكرها. لو أنك عملت أو صنعت عروسة كما يقال، لعبة أطفال، هذه اللعبة تمشي خطوتان ثم تنقلب، ثم تمشي خطوتان ثم تنقلب، أو تعمل أي حركة، أنت صنعتها بهذه الصورة كما يحصل في بعض ألعاب الأطفال اليوم على شكل قطة أو على شكل كلب أو على شكل، فجئت وقلت لي أحد الناس أنا أعلم الغيب، فقال لك كيف؟ فقلت له أنا الآن سأشغل هذه اللعبة فستحرك وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فشغلتها وعملت، هل أصبحت عالما للغيب؟ أنت بالفعل أخبرته بعمل لم يحصل إلا بعد أن أخبرته به، هل أنت بهذا الفعل أصبحت عالما للغيب؟ لا. ليش؟ لأني جبرتها على هذا الفعل، أنا لست عالما بالغيب لأني جبرتها على هذا الفعل. أكون عالما للغيب لو أني أعطيتها الخيار وكنت عالما بما ستفعل مع إعطائي لها الخيار. لاحظتم يا إخوان؟ فعلم الله الغيب الذي هو خاصية من خصائص الربوبية، هذا يقتضي ويلزم منه أن الله عز وجل أعطى الناس، قد أعطى الناس القدرة على الاختيار بين الخير والشر، بين الصالح والطالح. ولو أن الله عز وجل أجبر الناس وقدر عليهم إلزامهم بأن يفعلوا فعلا معينا لم يستحق أن يوصف عز وجل وسبحانه وتعالى بأنه عالم الغيب، إنما يصح اختصاصه بعلم الغيب مع ترك الحرية للناس أن يفعلوا ما شاءوا، عندها يكون بالفعل علم الله يتميز به عن علم المخلوقين من هذه الجهة، وهو أنه عالم بما سيقع من الناس. وأيضا هناك قاعدة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهني كل عاقل فضلا عن المسلم، وهي عدل الله عز وجل، وأنه قد حرم الظلم على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا شك أن الله عز وجل لو كان قد جبرنا على ارتكاب المعاصي لما جاز أن يحاسبنا عليها، ولو أنه جبرنا على فعل الطاعات ما استحققنا أن يكافئنا عليها. ولذلك ينبغي يكون عندنا عقيدة راسخة، عدل الله عز وجل وإنصافه، وأن علم الغيب لا علاقة له بالإجبار. يبقى ما هي علاقة العمل العبد بخلق الله للعمل؟ هذا سر من أسرار الربوبية التي لا نستطيع ندركها. تعب في تفصيل ذلك علماء المسلمين وطوائف المسلمين، فذهبت طائفة إلى قول، المعتزلة إلى قول، والأشعرية إلى قول، وأهل الحديث إلى قول، وكل طائفة إلى، وكلهم يريدون أن يبينوا العلاقة بين كون الله عز وجل هو الخالق أفعال العباد وبين أن العبد يفعل ما أراد اختيارا، وكلهم في الأخير سيخرج إلى أن هناك سر لا يستطيع أن يدرك الإنسان حقيقته. ولذلك إذا ذكر القدر فأمسكوا، سر من أسرار الله التي لا ينبغي الخوض وأكثر الخوض فيها. الذي نوقن به أننا مخيرون، وهذا شيء ندركه، أنا أستطيع الآن أمسك هذه الكاسة وأرخيها، أستطيع أن أقول الكلمة الطيبة وأقول أستطيع أن أقول الكلمة القبيحة، ندرك هذا الأمر تماما ونشعره تماما بأنفسنا. الذي ندركه أن الله ونوقن به أن الله عز وجل لن يحاسبنا إلا بما عملنا، وأنه ما دام أنه أوكل ثوابنا وعقابنا إلى عملنا مع رحمته عز وجل أنه ما أوكل ذلك إلينا إلا وقد أعطانا القدرة على الاختيار، كما بين ذلك عز وجل: وهديناه النجدين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين أن الإنسان له قدرة على إصلاح نفسه وعلى إفسادها، وعلى تزكيتها وعلى إفسادها. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن الإنسان قد يعمل بالعمل الصالح حتى يظن أنه من أهل الجنة، ثم يختم له بخاتمة السوء فيكون مستحقا لعقوبة الله عز وجل. وقد يحصل العكس، يعمل بالعمل السيء القبيح بالمعاصي وربما بالكفر والشرك حتى لا يكون بينه وبين الموت الذي سيدخله النار بسبب تلك الأعمال إلا شيئا يسيرا من الوقت، فيتوب وينوب ويعمل الصالح، أو ربما يختم له بالتوبة الصالحة فقط فيكون ذلك سببا لأن يكون من أهل الجنة، يكون ذلك سببا في دخول الجنة وأن يكون من أهل الجنة. طيب لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ما دام أن الخواتيم لا ندركها نحن؟ أخبر بذلك لأسباب ولحكم. أولا أن نعرف أن كل ما يقع في الكون أنه مسبوق بعلم الله وبقدر الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يقع في الكون شيء خارج عن إرادة الله وسلطة الله وملك الله وتدبير الله. أن الله عز وجل عالم بالأشياء قبل وقوعها كليها وجزئيها، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فهذا يكون أدعى لتعظيم الله، تمام علم الله عز وجل، وهذا أحد أعظم خصائص الربوبية، وهي تمام علم الله عز وجل. أخبرنا بذلك من أجل أن لا نغتر بصلاح عمل، وأن نحرص دائما على أن يكون عملنا صالحا، لأن الإنسان قد يعمل السنة والسنتين والثلاثة والعشر والعشرين والثلاثين ثم يقول أنا عملت أعمال صالحة كثيرة، خليني أخذ إجازة من الأعمال الصالحة، مع أنه ما في عاقل يأخذ إجازة من الأعمال الصالحة، مفترض أن يأخذ إجازة من الأعمال السيئة، لكن قد يأتي الشيطان ويسوي له ذلك فيعمل العمل السيء فيختم له فيه وهو لا يعرف متى يأتيه الأجل. فعليه أن يحرص في كل لحظة أن يكون على عمل صالح، لأنه في كل لحظة قد يأتيه الأجل. إذا عرف الإنسان أن أجله مغيب فليحرص أن لا يأتيه الأجل المغيب إلا وهو على عمل صالح، ولن يحصل ذلك إلا إذا استمر وثبت على العمل الصالح. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى لا نثني على أحد ونغلو فيه وهو حي، فإنا لا ندري بماذا يختم له. ولذلك كان ينصح العلماء من قديم ألا نغلو في مدح إنسان، ولا يعني ذلك انتبهوا ألا نعرف فضل ذوي الفضل وألا نثني عليهم بالحق، لكن لا نبالغ ونقطع لهم بأشياء لا تتبين إلا بالوفاة. وإلا من حق الصالح أن يعرف بصلاحه وأن يحترم ويقدر ويجل، ومن حق العالم أن يعرف له فضله وحقه، ومن حق كل صاحب فضل قل أو كثر أن يعطى حقه من الفضل. وكما يقول الصلحاء ولا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذو الفضل. لكن المقصود أن لا يجزم بجنة أو نار لشخص ما دام أنه من أهل الحياة حي، بل لا يجزم بخاتمته، وألا نغلو في مدحه. الغلو مرفوض تماما، وخاصة إذا كان يتضمن ما يشبه الحكم بالخاتمة. فعلى الإنسان أن يحرص في هذا الباب أيضا. فهذه بعض الفوائد التي من أجلها أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الجليل، وحديث حقيقة مليء بالفوائد، وهو من أصول الإسلام هذا الحديث، حتى اختاره الإمام النووي ضمن الأربعين النووية. نعم تفضل اقرأ. انتهينا؟ طيب نبدأ بالأسئلة الآن إن شاء الله.